بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهينه، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر الإخوان، وأسعد الله مساءكم بكل خير، ومتعنا الله وإياكم في هذه الروضة من رياض الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يورثنا رياض الجنة عنده يوم نلقاه. أما موضوع محاضرة هذه الليلة وهو يتعلق بقضايا تهم الدعوة كما سماها الأخوان، فهي ستكون على العنوان فعلا قضايا، بمعنى عدد من الموضوعات قد يكون بينها رابط وقد لا يكون، ولكن بينها أنها من قضايا الدعوة. وسيكون التناول لهذه القضايا في خطوطها العريضة وأمورها العامة، وسيفرد التفصيل إما إلى الإجابة على الأسئلة إن تيسر أو في محاضرة أخرى إن شاء الله. ونبدأ بالقضية الأولى. القضية الأولى أعداء الدعوة والخطر الذي يحيط بها الآن، هذه واحدة من القضايا. في الحقيقة أن الدعوة التي نعنيها ليست الدعوة في مسجد أبي بكر الصديق هنا، أو الدعوة في مدينة الرياض، أو الدعوة في المملكة العربية السعودية، ولكنها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لدعوة العالمين إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأتباعه كلهم يدعون معه، من اتبعه فهو مسؤول عن هذه الدعوة. فالدعوة قضيتنا جميعا، وهي دعوة عالمية لهداية البشرية إلى الله. وأعني بأعداء الدعوة وأحوالها في هذا الوقت هو أن الكفر تكالب واتفق واتحد على قمع الإسلام وعلى قمع أهل الإسلام وعلى منع الإسلام من الوصول إلى الناس، يمنعون هداية الله أن تصل إلى البشر. وهذا أمره واضح، فتدركون على المستوى الدولي الاتفاق الأمريكي السوفيتي، فقد كان إلى سنوات قريبة عدوين لدودين، كل منهما يكيد للآخر ويحاول إسقاطه، وهما الآن أصبحا جبهة واحدة. فعندما استطاع الأمريكان أن يضغطوا على الروس بوسائل مختلفة إلى أن ضعفوا واستكانوا، فأصبح الغرب شرقه وغربه جبهة واحدة، وأتباع أمريكا وأتباع روسيا في أوروبا، أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية أيضا اتحدتا، فأصبحت أوروبا الموحدة. فأصبح الغرب كله جبهة واحدة. وأسأل سؤالا هنا، هل نتحد معهم؟ العالم أصبح جبهة واحدة، كله أصبح ملة واحدة. هذا الكفر الأصفر والأحمر، الشيوعي والليبرالي، الشرقي والغربي، أصبحوا جبهة واحدة، فهل تريدون أن ندخل معه ولا يبقى بيننا وبينهم عداوة؟ أيضا من الاتحادات الفرق والمذاهب والتيارات الفكرية العلمانية في العالم العربي والإسلامي. تعرفون بعد سقوط دولة الخلافة العثمانية قام في العالم الإسلامي دعوات كثيرة بديلة لتلك الدعوة، فجاء العلمانيون في تركيا وجاء العلمانيون في الدول العربية التي استقلت من تركيا، وزرع الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والإيطالي المذاهب العلمانية في البلاد العربية، وتلكم المذاهب العلمانية في بلاد العرب والمسلمين كان بينها صراع شديد، بينها خلاف شديد، قتال كالقتال بين المسلم والكافر، ولكنهم الآن أيضا اتحدوا، ولكن لأنهم يعرفون اللغة العربية ويعرفون الإسلام قالوا لنا لماذا اتحدوا؟ قالوا إنهم اتحدوا للوقوف في وجه الإسلام بصريح العبارة دون مواربة، يقولون إن هذه الصحوة الإسلامية سوف تعيد العالم العربي والإسلامي إلى أصول الظلام، فنحن مع ما بيننا من الخلاف والفرقة اتفقنا واتحدنا حتى نحول دون دخول العالم العربي في الظلام. وهذا الكلام ليس من جيبي، بل كتبهم تقول هذا، وإذا شئتم فاقرأوا في كتاب الإعلام، في كتاب الإسلام السياسي، وهي مجلة مصرية كتب فيها فؤاد زكريا بحث طويل اسمه ضرورة أو العلمانية ضرورة، كتب فيه هذا الكلام، يقول إن العلمانية بأشكالها المختلفة قد اتحدت، وهي اتحدت مع تناقض مبادئها وأهدافها، ولكن للحيلولة دون أن يسيطر الإسلام على العالم العربي. إذن الظروف التي يعيشها الإسلام الآن أن الكفر الأصلي والكفر التقليدي والكفر العربي والكفر السوفيتي والكفر الأمريكي، كل هذا الكفر اتحد جبهة واحدة ضد الإسلام، وليس لنا خيار إلا واحدة من الاثنتين، إما نصالحهم ونصير معهم أو نكون جبهة واحدة لوحدنا، ليس أمامنا خيار ذلك. نسأل الله أن يجعلنا ممن يختارون الحق ويتمسكون به إلى أن نلقاه. لكن هذا الاتحاد لأهل الكفر كان المتوقع ما دام الكفر اتحد ضد الإسلام أن يتحد العاملون للإسلام ويكونون جبهة واحدة، بمعنى أن كل المسلمين ما دام الكفر اتحد جبهة واحدة أن يتحد المسلمون، ولكن الذي حصل غير هذا، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، حيث أظهر النفاق على ألسنة أهله، وهذا تمحيص ليتبين المؤمن الصادق من الكاذب، وليظهر المنافق، وحتى لا ينخدع المسلمون الصادقون الدعاة بالدخول في جبهة مع الكافرين وهم يظنون كل السواد الذي معهم كله في الجبهة، ولكن الله سلم، فبان النفاق قبل أن تأتي المعارك، ظهر المنافقون، أظهر الله نفاقهم وتبين، وهذا فضل من الله. قد يظن البعض أن انكشاف المنافقين وتخاذل المتخاذلين أن هذا ابتلاء، بل هو في الحقيقة نعمة وفضل من الله حتى يعرف المؤمن من الكافر من المنافق، ويتكاتف أهل الحق ويعرفون جنودهم الصادقون. القضية الثانية قضية الوعي بقضايا الإسلام، الوعي بقضايا الإسلام. نظر لاتحاد الأعداء ولكثافة قوتهم ولإمكاناتهم المادية والبشرية الهائلة، نظرا لهذا ولأن الدعاة الصادقون يحملون الإسلام كل الإسلام، فإن من الحكمة أن نعي الموقف. وللإيضاح أضرب مثالا، إذا كان عدد من المقاتلين في جبهة وتبين لهم أن العدد الذي يواجههم كبير، فهل من الحكمة أن يخرجوا هكذا أمام أعدائهم حتى يمحقوهم ويسحقوهم، أم أن يختاروا طريقة مهذبة حكيمة يتحصنون بها ليسلموا أو ليقتلوا من يستطيع من أعدائهم أو ليتقووا حتى يواجهوا أعدائهم أو ليعملوا شيئا محددا قد يكون النجاة؟ أقول إنه ينبغي أن نعي ويرتفع مستوى الوعي عندنا، مستوى الوعي ينبغي أن يرتفع. وإذا ارتفع مستوى الوعي عندنا نظرنا إلى القضايا المهمة أولا، ولم ننشغل بقضايا أقل أهمية. وقد يقول قائل الإسلام كله مهم، وهذا صحيح، ولكن هل تتساوى الأهمية؟ هل عندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة هل قدم الإسلام جملة أم ركز على الدعوة إلى العقيدة؟ ركز الرسول صلى الله عليه وسلم على العقيدة لأنه لا يستطيع أن يقدم كل الإسلام. وعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اهتم ببناء المسجد أولا، واهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أولا؟ لأنه كان يعلم أن أعداءه كثر وأنه في حاجة إلى بناء الأسس، بناء الأساس أولا ليكمل عليه البناء. فنقول ينبغي أن نعمل على رفع مستوى الوعي بيننا. والحكمة ضالة المؤمن، ليس ارتفاع مستوى الوعي فقط أن نقرأ ما عندنا، فقد تكون هناك تجارب عند أعدائنا نستفيد منها، والاستفادة من تجارب الأعداء بل حتى من غيرهم تتمثل في نقاط. النقطة الأولى أن المبشرون والمستعمرون بعدهم والعلمانيون، هؤلاء استفادوا في تنظيمهم لأمورهم، استفادوا من جهود المستشرقين، استفاد المبشرون بالنصرانية، واستفاد المستعمرون للبلاد المستعمرة، واستفاد العلمانيون في حكم بلادهم من معرفة ومن علم أوجده المبشرون، أوجده المستشرقون. ما الشاهد في هذا؟ ما الدلالة؟ ينبغي أن لا يعيش الدعاة على عواطفهم فقط، بل عليهم أن يبحثوا وأن يحققوا وأن يقرأوا وأن يعتمدوا العلم والبحث العلمي منهجا، وهذه حكمة. ينبغي أن نستفيد. ومثلا العلمانيون ماذا فعلوا؟ العلمانيون يعادوننا في كل أمورنا، ولكنهم الآن يأخذون قضايا محددة. القضية الأولى عندهم هي معاداة أهل الدين وحرب أهل الدين. هل تظنون إذا حورب أهل الدين أنهم سيقفون؟ ليس عندهم قضايا غير حرب الدين، لا، قضاياهم كثيرة، ولكنهم يحاربون الدين لأن قوة الدين سوف تفسد عليهم كل شيء. فهم بدأوا بالأهم ثم يأتون بالأشياء المهمة. ينبغي أن نواجههم بشيء من الحكمة أيضا، أن ننظر للقضايا التي يتفق عليها غالبية الناس ونقول إن هؤلاء العلمانيون ضدنا في هذه. مثلا من الأشياء التي لا يوجد في المملكة العربية السعودية واحد إلا يتفق معنا عليها، والعلمانيون حريصون على إفسادها، قضية استقرار نظام الحكم. نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية قبل قيامها في عهد الملك عبد العزيز، ولعل بعضكم إن كان منكم كبارا عاش شيئا من تلك الفترة، كانت من الناحية الأمنية الوضع رديء، من ناحية نصرة الدين الأمر رديء، من ناحية وضع الناس الاقتصادي الوضع رديء، من ناحية العلم والمعرفة الوضع رديء. فالله سبحانه وتعالى هيئ لهذه البلاد نظاما أعز الله الدين فيه وأعز الله العلم فيه وأمن الناس على أرواحهم وأموالهم. العلمانيون لا يريدون هذا، يرفضونه. والذي يقول هذا، الذي يقول أنهم ليسوا ضد استقرار نظام الحكم، اللي عنده الشك في هذا يقرأ الكتب، واللي ما يعرف كتبهم يسألني وأحلي. العلمانيون لا يريدون استقرار نظام الحكم في هذه البلاد، فلماذا لا يكون من تفسير أو من أسلوب أو من استراتيجية الدعاة العلماء كبار العلماء أن يبينوا خطر العلمانيين على نظامنا وعلى استقرارنا؟ لأنه إذا هدم لا قدر الله أو زعزع اختلت أمور الدين واختلت أمور الأمن واختلت الأمور التي عشنا عليها. العلمانيون هنا والعلمانيون في العالم العربي يعتبرون المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي قيادة الرجعية العربية والحائل بين النهضة العربية وبين الناس، يعتقدون هذا عقيدة مثل ما تعتقدون في أمور دينكم. هذه قضية يغطيها العلمانيون ويتركونها ويحاربون أهل الدين. لماذا؟ إذا ذهب أهل الدين، إذا ضعف الدين، ما واجه العلمانية أحد. فهم يحسنون إدارة المعارف، يحسنون إدارة القضايا. ولماذا لا يحسنونها وهم رجال الإدارة وهم رجال الإعلام؟ لماذا لا نستفيد من هذا؟ لماذا لا نرفع مستوى الوعي لدينا بهذه القضايا؟ وغير العلمانيون، يعني لا تستغربوا لماذا العلمانية قوية. قد يقول البعض الإسلام أقوى. نعم الإسلام أقوى، ولكن الذين يحملون الإسلام ضعفاء، ليسوا أقوياء، لم يأخذوا الكتاب بقوة. العلمانية تحكم كثيرا من البلاد في العالم الثالث، والكفر الصراح يحكم الدنيا. أين الإسلام؟ الإسلام ضعيف. لماذا لم يحكم الإسلام الدنيا؟ لأن أهله ضعفاء. وإذا عشنا بأساليبنا الدعوية على هذا المستوى الرديء من الوعي، بأن ننشغل بصغار القضايا وترك كبار القضايا،
فإننا سنبقى على حالنا أو نتدنى ويرتفع أولئك الذين يهتمون بالقضايا الكبيرة. قد يقول قائل: لماذا ضربت أمثلة بالعلمانية وبالكفر؟ لماذا لم تضرب أمثلة بماضي الإسلام وتاريخه؟ أقول إن ماضي الإسلام وتاريخه معروف لكم، وكلكم قرأ تاريخ الإسلام وقرأ تاريخ الخلفاء وقبله قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام يحكم شؤون الدنيا كلها، والدعاة اليوم ينشغلون بجوانب محدودة من أمور الإسلام، وهذا نقص في الوعي ونقص في الاهتمام. وكأننا صدقنا مقولة العلمانيين، يقول رجال الدين أو المطاوع أو المشايخ أو أهل العبادة، أما شؤون الدنيا الاقتصاد، شؤون الحكم، شؤون السياسة، شؤون الإعلام، هذه ماذا يعرف فيها طلاب العلم؟ وهذا نقص ينبغي أن لا يكون. ينبغي أن لا ينشغل الدعاة بشيء دون شيء. الإسلام جاء ليحكم الدنيا، ولن يحكمها إلا بأيدي أهل العلم الشرعي. فلماذا يغيب الصالحون عن ميادين الحياة الأخرى؟ أم أنهم يصدقون هذه المقولة، يتركون ما لقيصر لقيصر؟ ومن أمثلة قوة الكافرين والعلمانيين أضعفهم الله قضية سأعرضها. من أمثلة قوة الكافرين والعلمانيين حقوق الإنسان. وقد تستغربون: ما العلاقة بين قوة العلمانيين والكافرين وحقوق الإنسان؟ ما العلاقة؟ حقوق الإنسان تدل على أن الكافرين والعلمانيين أقوياء، هذا ليس بينهما رابط. أقول لكم الرابط في هذه القضية: نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، كرم الإنسان، وكرامة الإنسان للكافر وللمسلم، ولكن الله زاد المسلم بكرامة الإسلام، كرامة الإنسان العامة. ولقد كرمنا بني آدم للجميع، وكرم الله المسلم بالإسلام. وما علاقة حقوق الإنسان؟ ما علاقة حقوق الإنسان؟ كلكم يسمع من خلال وسائل الإعلام، ويقرأ في الكتب، ويقرأ عن المؤتمرات وعن الندوات، شيء يسمى حقوق الإنسان، وهو أن الشعوب وقادة الشعوب يطالبون حكوماتهم ويطالبون قياداتهم بأن يعطى الإنسان حقوقه. طيب، وماذا في هذا؟ الإسلام أتى ليكرم الناس ويعطي الناس حقوقهم، وما علاقة هذا بالكفر؟ وما علاقة هذا بالعلمانية؟ نضرب أمثلة، نضرب أمثلة ليزول الإشكال. إذا أمرت إنسانا بالمعروف ونهيته عن المنكر، إذا أمرت إنسانا بالمعروف أو نهيته عن المنكر، يقال: ولماذا تتعدى على حقوقه الشخصية؟ هو حر يعمل. هو حر بماذا؟ بموجب ماذا؟ بموجب حرية الإسلام ولا بموجب حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان أن يكون الإنسان حرا في تدينه، حرا في فكره، حرا أن يقول ما شاء. فإذا جاء مطوع وتلقف على واحد وقال له لازم تصلي، قيل له: أنت تتدخل في حقوق الشخصية، لماذا تعتدي على حقوق الناس؟ إذا خرجت امرأة سافرة وقيل لها اتق الله، يا أخي أنت تهضم حقوق الإنسان، تهضم حقوق المرأة، تتعدى على حقوقها. لو قيل هذا في أمريكا نقول نعم، لو قيل في الاتحاد السوفيتي وهو أبعد الناس عن هذا، أو في بريطانيا أو في فرنسا قيل نعم، لأن أعلى درجة يصلون إليها هي حقوق الإنسان. لكن في بلد مسلم هل حقوق الإنسان التي تعني حريته في أن يفعل ما يشاء أقوى من حقوق الإسلام؟ أقول إن قوة الكافرين والعلمانيين تمثلت في حقوق الإنسان في هذه الصورة وفي عدد من الصور سأذكرها. يعني الآن ترى في الرأي العام في بلاد المسلمين من ينكر تدخلك عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحجة حرية الناس. لماذا تتدخل في حقوق الناس؟ المفهوم الذي يمنع الداعية ويمنع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يمنعه من الإقامة لشرع الله والإقامة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي واجب من واجبات الدين، الذي يمنعه هو وجود راي عام دخل فيه مفهوم حقوق الإنسان. والذي أدخل هذا المفهوم هو العلمانيون والكافرون الذين يقولون ينبغي أن تراعى حقوق الإنسان ولا يعتدى عليها. ومن الذي يقول أن الذي يأمر الناس بالمعروف اعتدى عليه؟ بل والله أكرمهم وأعطاهم حقوق الإسلام أعلى من حقوق الإنسان. فنحن نعرف أن الله كرم بني آدم وأعطاهم حقوق الإنسانية، ولكنه أعلى المسلمين وأعطاهم فوق حقوق الإنسان حقوق الإسلام. ثم مفهوم الحرية الذي يتغنى به الكثير، وهو مفهوم كافر. المفهوم الذي يتغنى به للحرية مفهوم غير مسلم. الحرية في الإسلام أن تكون حرا من كل عبودية لغير الله، هذه حرية الإسلام. أما حرية الكفار والعلمانيون فحريتهم أن تفعل ما تشاء وأن تقول ما تشاء وأن لا يتدخل أحد في قولك أو الإنكار عليك. هل هذا من قوة المسلمين في عرضهم بضاعتهم أو من قوة الكافرين والعلمانيين في عرض بضاعتهم؟ هذا قوة الكافرين وهذا قوة العلمانيين. بل إن المفهوم عندما انتشر وشاع مفهوم الحرية وعدم التدخل في حقوق الناس وعدم الاعتداء على حرياتهم الشخصية من المفاهيم التي ثبتها الإعلام في عقول الناس وعرضها على الناس وصدق بها السذج من الناس بدأوا يصدقون. فعندما أضعفت الهيئات كان الناس يقولون هؤلاء أهل الهيئات اتدخلوا في حقوق الناس، يتسلطون على الناس، يؤذون النساء، يؤذون الرجال. من أين؟ ما هو مقياس الأذى؟ لأنهم تدخلوا في حريتهم على ميزان حقوق الإنسان. أما لو كان الميزان هو حقوق الإسلام ليس تدخلا. ولهذا عندما نلح ونصر على التفريق بين ديمقراطيات الكافرين والشورى عند المسلمين، المقصود من هذا أن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح إلا مع الحرية الكاملة. الحرية أن يفعل ما يشاء ولا تنظر إليه، أن يقول ما يشاء ولا ترد عليه. ولعلكم أوديتم كثيرا في أسماعكم عندما تسمعون كلام الحداثيين بردودهم القبيحة، لماذا تتدخلون في حرية الكلمة؟ لماذا تمنعون من الشاعر الفلاني أن يقول ما يشاء؟ لماذا تتسلطون على حرية القول؟ ما المفهوم الذي انطلقوا منه أنه حر أن يقول ما يشاء؟ ما دخل العلماء في الأدب؟ ما دخل العلماء أن يقولوا هذه القصيدة جيدة أو غير جيدة؟ ما علاقة القيم أصلا بالشعر؟ هذه مفاهيم حقوق الإنسان ليست مفاهيم الإسلام. الإسلام كما حدده أهله لما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا كما قال عمر وكما قال ربعي رضي الله عنه أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه حرية الإسلام هذه حرية الإسلام. أما الحرية أن يقف الشاعر بكلام قبيح في بلد المسلم ليسب الإسلام ولا يقول له أحد شيء باسم حرية الصحافة أو حرية الكلمة أو حرية القول أو حقوق الإنسان. هذا مثال على قوة الفكر العلماني في بلاد المسلمين. بدأ الناس يحاكمون في مفاهيمهم على قيم غير القيم الإسلامية. بدأ الناس يستمرئون ويتقبلون مقولة الكافرين والمنافقين والعلمانيين الضالين، تقبل مقولاتهم وتبعد مقولات الإسلام. من الذي يقول أن للصحافة حرية أن تتكلم في الإسلام وأن تسخر من الإسلام؟ ومن الذي يقول أن الأديب أو الشاعر أو الكاتب حر أن يسخر من الإسلام؟ من يقول هذا؟ مفاهيم العلمانية التي سكتنا عليها عششت وأصبحت جزءا مما يعيه الناس ويفهمه الناس. هذا مثال من أمثلة قوة العلمانية في طرحها لهذه الأفكار. ثم لو أريد التعامل بالحرية كما يقال في مفهوم حقوق الإنسان، يقولون أنه حر أن يعمل ما يشاء. نحن هل نحن أحرار أن نأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لسنا أحرار؟ يا شباب لا لسنا أحرار، ليس على كيفك أنك حر، بل يجب عليك أن تأمر. يجب أن نأمر، ليس حقنا لنتنازل عنه. المفاهيم اختلطت، القيم اختلطت، المعاني اختلطت، العقائد اختلطت. الضال حر أن يفعل ضلاله، والداعية ليس حرا بمفاهيمهم وليس حرا بمفاهيمنا أيضا. الداعية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له الخيار، لأن هذا ليس حقه بل واجبه. يجب ولو لم يفعل فليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. متى يكون الإنسان حرا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لا يأمر ولا ينهى؟ يعني له الحرية أن يفعل أو لا يفعل. له الحرية عندما يخرج كل الإيمان من قلبه، عندما يخرج كل الإيمان، عندما قال فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك ميزان حبة من خردل من إيمان. مفاهيم العقيدة، مفاهيم القيم، مفاهيم معايير الحق والباطل اختلطت لقوة ما يعرض الكفار ولقوة ما يعرض العلمانيون من أفكار، ولضعف عرضنا لأفكار الإسلام ولعقيدة الإسلام. مثال آخر في الحريات من الجمل المقدسة عند العلمانيين، من الجمل المقدسة عند العلمانيين عدم استعداء السلطة. يعني عندما ترى منكرا وتذهب للهيئة أو تذهب للشرطة أو تذهب للأمير أو تذهب للقاضي وتقول يا شيخ اتقوا الله المكان الفلاني فيه المنكر الفلاني، فعليكم أن تبذلوا مجهودكم لإزالته حتى لا نعاقب. هذا المفهوم جريمة عند العلمانيين، جريمة أن تستعد السلطة. يا سبحان الله، السلطة لا تستعد لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لإزالة المنكرات من بلادها؟ يقولون هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن مفهوم الحرية معشش في الأدمغة. الناس أحرار، فلماذا تتسلط عليهم السلطات؟ إذا قامت السلطات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هؤلاء تسلطوا، وينبغي أن لا يستعد أو أن لا تستعد السلطة. ولعلكم قرأتم وسمعتم كثير من هذه المقولات، ومن آخرها المقولة المشهورة التي اسمها في عين العاطفة، عدم استعداء السلطة في الحوار. كيف لا نستعد السلطة؟ هل السلطة أيضا حرة أن تأمر بالمعروف أو لا تأمر؟ هل هي حرة أن تنهى عن المنكر أو لا تنهى؟ هل هي حرة؟ يا إخوان، مفهوم الحرية اللي يعرض علينا عرضا كثيرا وبأشكال متنوعة وبعبارات جميلة له سحر، سحر القلوب، فأصبح الناس يتمنونه، والشعراء يقولون فيه القصائد. ليس لنا الحرية إلا ما أعطانا الله سبحانه وتعالى، بس حريتنا تنتهي عند تجاوز حدود الله. وكثير من أمور الدعوة، بل كل أمور الدعوة، ليس لنا فيها الحرية إلا الأساليب والوسائل، نطورها ونغيرها، لكن الدعوة قائمة والقيام بها واجب، وهي مفروضة على العامة والخاصة، ومن مسؤوليات السلطة، ويجب على السلطة أن تستعدي نفسها للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك في سياق الحرية، حرية المرأة أو قضية المرأة أو قضايا تحرير المرأة، ما حقوق المرأة؟ بل ما حقوق الرجل؟ وإذا شئتم قولوا ما حقوق الإنسان عند المسلمين؟ ما حقوق الإنسان رجلا وامرأة في الإسلام؟ هل نحن نعرف إسلامنا؟ إذا عرفناه عرف الرجل حقوقه وحدوده، وعرفت المرأة حقوقها وحدودها. ولكن العلمانيون الذين يهيمنون على إعلام وتعليم المنطقة العربية لا يريدون هذا، لا يريدون أن تفهم المرأة حقوقها وحدودها كما جاء في القرآن والسنة، لا يريدون هذا، لا يريدون هذا المفهوم، وإنما يريدون على أصول حقوق الإنسان الوافدة التي صنعها اليهود والنصارى. وليسوا يهودا ونصارى حتى متمسكين بيهوديتهم ونصرانيتهم، بل علمانيون رفضوا حتى اليهودية والنصرانية. يراد لنا أن نعرف حقوقنا وواجباتنا في هذا الإطار، وهذا السبب الذي يؤلف فيه ويكتب فيه وينشر فيه كثير من الرجال وكثير من النساء في بلاد المسلمين كتبا وأبحاثا عن قضية المرأة، عن حقوق المرأة. وإذا تصفحتها وجدت أنها بعيدة عن منهج الله ومنهج رسول الله، لأنها تريد أن تحرر المرأة أصلا من منهج الله ومن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن يريد أن يراجع، ولعلكم تفرغونها من الشريط هذه الصفحات والأوراق، ندوة من الندوات اسمها ندوة أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي، ندوة أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي. هذه الندوة تستبعد تستبعد أن يكون الضابط لحقوق الإنسان في الوطن العربي هي ضوابط الله وضوابط رسوله. من أي؟ يعني نعيش مع الناس. لعل الكثير منكم اشمئز عندما قلت الكفر كله اتحد والعلمانية اتحدت معه، فليس لنا حل إلا أن نتحد معهم أو نحمل إسلامنا. اشمئز من مجرد فكرة أن نتحد معهم. يا أخوان، الدعوة قائمة على قدم وساق أن نتحد معهم، ليس اتحادا فيدراليا أو كونفدراليا، لا، اتحاد فكري، اتحاد قيمي، اتحاد عقدي، اتحاد معاييري، يعني تصبح معاييرنا معاييرهم، مفاهيمنا مفاهيمهم. هذه دعوة قائمة. هذا أحد الأبحاث في ندوة عن أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي، منشورة في المستقبل، العدد 80. وكذلك ما يتعلق بحقوق المرأة، خذ من الأبحاث ندوة المرأة في المجتمع العربي. ندوة المرأة في المجتمع العربي حدوده 2. بالنسبة للمرأة الذين يتبنون الفكر العلماني في تنظيم حقوق المرأة وواجباتها، يصدرون من مصادر قيم ومعايير الكافرين أو العلمانيين. فهذه ندوة المرأة في المجتمع العربي، حدود قديمة وتخوم جديدة. هذا عنوان البحث. في المستقبل، العدد 90 لسعد أبو خليل. البحث الآخر، المرأة العربية، مشاكلها الاجتماعية ودورها السياسي. أيضا المرأة العربية وعقبات التنمية. في المستقبل، 31، كتاب لنوال السعداوي. النظام الاجتماعي وعلاقته بمشكلة المرأة العربية. كل ما وردت عندكم هنا المشكلة ومشكلة المرأة العربية ومشكلة النظام الاجتماعي، فلا إشكال عندهم إلا هذا الدين، هو الذي يمثل العقبة الكؤود أمام العلمانيين في تحقيق ما يريدون. يدرسونه على أنه فعلا لا يسمونه فقط إشكال مشكلة، يسمونه إشكالية، يعني مشكلة متحكمة. المرأة العربية وعقبات التنمية، النظام الاجتماعي وعلاقة بمشكلة المرأة، دكتور حليم بركات، في المستقبل، 34. اتجاهات الطالبة السعودية في جامعة الملك سعود نحو العمل، في دورية معهد الإدارة، العدد 61. أثر النفط على وضع المرأة الخليجية، دكتور محمد الرماحي، في المستقبل، العدد 34. المرأة في الخليج العربي والجزيرة العربية، كتاب وثائقي لنورية السدراني. المفاهيم التي تعرض لحقوق المرأة ومسؤولياتها هي من مفاهيم ثقافات أخرى، مفاهيم ليست من ثقافتنا. المفاهيم التي تعرض ليست من مفاهيم ثقافتنا، ولذلك لم نستغرب أن تخرج الفتيات والنساء في بلاد الجزيرة والخليج يطالبن بالحرية، ويتمنى بعضهن من خلال المؤلفات وفي أبحاثهن أن تسير بلادهن إلى التحضر على النموذج الغربي. في كتاب ألفته إحدى هؤلاء النسوة تقول: تتمنى أن يتغير مجتمعنا على النموذج الغربي. يا أخوان، هذه المصائب التي أصبحت في أذهان الشباب وفي أذهان الفتيات ليست كلمات مرت عابرة، وإنما هي من خلال مناهج، من خلال الخط الذي يسيرون فيه يرفض الإسلام منهج. ويقول البعض إنكم تكبرون من موضوع العلمانية. العلمانية في تقديري إنها أخطر ما يواجه هذه البلاد، أخطر ما يواجه هذه البلاد الآن هو العلمانية، لأن العلمانية تضع فكرا ونظاما وتصورا وقيما بديلا لما عندنا، يعني تهدم ديننا. وبعضهم يسمح لنا ويتفضل يصلي وصوموا وحجوا كما تشاؤون، اما شؤون الحياه فليست لكم، نحن الذين ننظمها. هكذا يقول العلمانيون. ابعد هذا خطر؟ عندما يريدون ان ينظمون حياتنا كلها، وهذا التنظيم امامكم الان. المشكلات التي تواجه المرأة، المشكلات التي تواجه الدين، التي تواجه الصحوه، هي صنع العلمانيين، لان المفاهيم عند الناس تاثرت بهذا الفكر. اذا قلت هذا لا يجوز، واذا الناس اصبح عندهم شك، الناس اصبح عندهم شك بان هذا حرام وهذا حلال، لان استمر ونشا عليه الكثير. ان الاستمرار في غياب وعي العاملين للاسلام، وعيهم للقضايا التي تهم الدعوه من منظور شمولي ينظر الماضي والحاضر ويخطط للمستقبل، يجعل الدعوه ردود فعل مؤقته. اذا نظراتنا بقيت على هذا الوعي المنخفض فتبقى حركاتنا ردود افعال، واما ردود الافعال فانه بالسهوله ان تفرغ او تقمع او تهدى او تحتوى. لكن عندما تكون حركه المجتمع بكامله منضبطه على وقع التصور الاسلامي الشامل الذي قامت عليه هذه البلاد، وهو الامر بالمعروف، اعني ان يرفع الدين، ان يرفع العلم الشرعي، ان يرفع مستواه بين الناس، ان يبين انه ليس لنا خيار ان نلتزم او لا نلتزم. اذا ارتفع مستوى هذا، ثم في الجانب الاخر نهي عن المنكر. اذا ظهر فكر دخيل قمع وقيل له هذا ليس من بضاعتنا، هذه بضاعة الكافرين ردوها إليهم، العلمانيون ليسوا منا، تنظيم أمورنا على مذاهب العلمانيين ضلال، لأنه محاربة لله ورسوله. إذا لم يرتفع وعي الدعاة إلى هذا المستوى وأعلى، فإن حركتنا تبقى ردود أفعال، ردود أفعال تنتهي بذهاب الفعل، ينتهي بذهاب الفعل الذي يمضي. ينبغي أن تكون حركتنا للدعوة وأمرنا بالمعروف ونهي عن المنكر يكون على وعي، وعي لماذا؟ وعي للمستقبل، لنبتعد عن ردود الأفعال. وردود الأفعال تخالف المنهج الحق الذي ألزمنا به الإسلام إلى أن يتحقق النجاح بإذن الله. نعمل إلى أن يتحقق النجاح. القضية الثالثة، معايير النجاح. معايير النجاح للدعوة ما هي؟ متى تكون الدعوة ناجحة؟ متى نعتبر أن الدعوة نجحت ومتى نعتبرها غير ناجحة؟ النجاح هو أن ننجح في استمرار الدعوة بس، ليس شيئا آخر. ولكن النجاح في استمرار الدعوة بمعنى على منهج الدعوة الصحيح. إذا استطعنا أن نستمر في الدعوة وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو النجاح الذي لا نريد غيره. إن جاء شيئا بعده فذلك فضل الله، إن لم يأتي شيء فنحن لم نؤمر إلا بالدعوة. وقد يظن البعض أن النجاح مرهون بظهور النتائج كهداية الناس أو اندحار الباطل أو قبول الحكومات في العالم الإسلامي لتطبيق الإسلام كل الإسلام، أو إعطاء طلبة العلم الحرية في قول كلمة الحق ودعوة الناس إليها. ليس الأمر كذلك، فإن النجاح مرتبط بالقدرة على الاستمرار على المنهج الصحيح ودعوة الناس إلى الحق بالحكمة. عرفنا ما هو المقياس للنجاح؟ أن نستمر، أن نستمر على المنهج الصحيح، لا نحيد لا يمينا ولا شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذا سرنا فهو نجاحنا، لا نريد شيئا آخر. الآخر ما هو شغلنا، ليس عليك هداهم، ما هو شغلنا الباب. عملنا أن نعرف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة وأن نلتزم به، ونسير أيضا في هذا المنهج بالحكمة، نسير بالحكمة. القضية الرابعة، الحكمة ما هي؟ ما الحكمة؟ نسمع ادعوا بالحكمة، التزموا بالحكمة، لا تتجاوزون الحكمة، إياكم وترك الحكمة. ما هي الحكمة؟ ما الحكمة التي يلتزم بها والتي لا بد منها للنجاح؟ الحكمة ليست السكوت عن الحق، وليست المداهنة، وليست اللباقة وأساليب العلاقات العامة، وليست السياسة، وليست الهكافيلية، وليست الخفاء والغموض، وليست العمل السري. ما هي إذن؟ ما الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهي من خلال المفاهيم الإدارية العمل على توظيف الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الأهداف الصحيحة بأعلى كفاءة وبأقل مجهود. الحكمة أن نستثمر إمكاناتنا لدعوة الناس إلى دين الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والحكمة. الحكمة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل تعريف للحكمة من غير تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خلاف الحكمة. إن الحكمة تقتضي أن نحدد ما نريد، وننظر فيما لدينا من إمكانات، ونستخدم هذه الإمكانات استخداما رشيدا لتحقيق ما نريد. أعيد، الحكمة تعني أن نحدد ما نريد، ونعرف ما الإمكانات التي عندنا، ونستخدم هذه الإمكانات لتحقيق ما نريد. هذه معرفتي للحكمة. أما التعريفات التي سردت لكم عددا منها فهي ليست حكمة. الحكمة أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وفي كل حال بما يناسبها. وعندما ذكرت النموذج الإداري الذي يعني تحديدا للأهداف ووضعا لطريقة التنفيذ ثم التنفيذ، عندما ذكرته أريد به أن أقترب من وضع منهج نسير عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفقهون منهج القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويطبقونها بعلم وفهم. سوف أذكر نموذجا للتطبيق أحسب أنه إن شاء الله من الحكمة. نقط ثلاث سوف نتدرج فيها واحدة واحدة. الأولى تحديد أهداف الدعوة. ماذا نريد أن نصل بالدعوة؟ ما هي غايتنا؟ ثم كيف نحقق هذه الغاية؟ ثم العمل لتحقيق الغاية. أولا، ما أهداف الدعوة؟ الهدف الأول نشر العلم الشرعي بين الناس. نشر العلم الشرعي بين الناس هدف. اثنين، معرفة أحوال المجتمع والعمل على تطابقها مع أحكام الإسلام. ثلاثة، هذه ثانيا، معرفة أحوال المجتمع والعمل على تطابقها مع أحكام الإسلام فيها فروع، يعني تطابق أحوال المجتمع مع الإسلام في شؤونه السياسية وفي شؤونه الاقتصادية وفي شؤون التربية والتعليم وفي شؤون الإعلام وفي كل شأن من شؤونه، لأن الإسلام لم يترك لنا شأنا لأهوائنا. معرفة أحوال المجتمع ومحاولة التطابق بينها وبين حكم الله. ثلاثة، دعوة الغافلين عن منهج الله وضحايا المناهج الضالة ومن وقعوا ضحايا لشهواتهم إلى الحق. من أهداف الدعوة دعوة هؤلاء الضالين والذين وقعوا في مناهج الضلال والذين غلبتهم شهواتهم، دعوتهم إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أربعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هدف من أهداف الدعوة ينبغي أن تحققه. خمسة، الهدف الأخير تبليغ دين الله للعالمين. هذه أهداف لا أحسب أني أحطت بما ينبغي أن تقوم به الدعوة، لكن إن شاء الله أنها مشتملة على عموم ما يجب علينا. ننتقل من الأهداف إلى النقطة الأخرى. قبلها، هذه الأهداف تتفق مع الإسلام ومع نظام الدولة القائمة على الإسلام، والدولة تساعد من يدعو لها. وإن رأينا غير ذلك إن رأينا شيئا في مجتمعنا يدعو إلى غير نصرة الإسلام فلنعلم أنه من كيد أعداء الإسلام، نعلم أنه من كيد أعداء الإسلام، لأن الدولة تعلن صباح مساء بأنها قائمة على الإسلام وتدعو إلى الإسلام وتنصر الإسلام، فإذا رأينا شيئا من العمل يخالف هذا الإعلام من الدولة فلنعلم أنه كيد من كيد أعداء الإسلام، خارجيين داخليين متنفذين، أنه ليس منهج الدولة. لذلك عندما نتقدم بالدعوة ونصدع بالدعوة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نحن نطيع الله سبحانه وتعالى في هذا، ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أننا بهذا أيضا نطيع الدولة ونساعد الدولة على قوتها وبقائها، لأن قيامها على هذا وبقاها سيكون بهذا، ووالله لو ذهب الدين لما بقيت الدولة. النقطة الثالثة الثانية تحدثنا في الأولى وهي تحديد الأهداف، الثانية كيف تحقق هذه الأهداف، كيف تحقق وليس تحقيق الأهداف، وإنما كيف يعني طريقة التنفيذ وليس التنفيذ. كيفية تحقيق الأهداف يحتاج إلى معرفة الإمكانات معرفة جيدة، فنعرف العاملين في مجال الدعوة، هذا مطلب لمن يريد أن ينظم للدعوة أن يعرف إمكانات الدعوة ويعرف العاملين، علمهم، مستوى العلم عند هؤلاء الدعاة، صبرهم، تضحيتهم في سبيل الله، أخلاقهم، فراغهم وأوقاتهم، لا بد أن تعرف الدعاة معرفة جيدة، وإلا كيف تقول يا فلان اذهب إلى قرية كذا وادعو الناس فيها، يا فلان اذهب إلى المسجد الفلاني وصلي بالناس، يا فلان اذهب اتصل بالوزير الفلاني وحذره من معصية الله التي تركك في وزارته، إلا وأنت تعرف هؤلاء، هذا يعرف أن يكون خطيبا وذاك يعرف أن يكون لبقا مع الناس في دعوته، وهذا يعرف أن يخاطب الوزير. أما أن تقول يا شباب أنتم ثلاثة، واحد يروح للوزير وواحد يروح للإمام للمسجد وواحد يروح للقرية، هذه فوضى ليست دعوة، هذه فوضى. أن يأتي إنسان فقط لا يفقه فقه الدعوة ويدخل على الأمير أو على الوزير أو على القاضي ويصيح عليه اتق الله خف من الله، هذه ليست دعوة، هذا جفاء. ينبغي أن يكون عندنا من الحكمة ما نوصل به الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن وعرض القرآن في أرقى أسلوب بلاغي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بأخلاق في قمة الأخلاق، إنك لعلى خلق عظيم، ويقول رب العالمين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فلا بد من معرفة توصيل الحق، ليس فقط أن تكون صاحب حق وتفضح به، لا، حق وتفضح به بأسلوب صحيح. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا الإسلام فقط، بل علمنا الإسلام وطريقة تبليغ الإسلام وطريقة دعوة الناس. إذا كنت تريد أن تقوم بشيء تعرف المعارضين، ويتصور البعض الآن أن الأمر هذا غير مهم، أنا أتحدث في استراتيجية التنفيذ كما يسميها أهل التخطيط. المرحلة الثانية مرحلة كيف ننفذ تستدعي أن يكون عندك معلومات وافرة وكبيرة عن كل شيء ستعمله، فإذا أردت أن تدخل ميدانا للدعوة لا تعرف فقط إمكاناتك، أيضا تعرف أعداء الدعوة، وهذه الأكثر أخذوها من الإداريين استراتيجية التنفيذ. ليس القائد العسكري الماهر هو الذي يعرف جنوده، ولكن تزداد قوة إذا عرف عدوه. فعندما نقول أننا نعرف سعاتنا ونعرف علمهم ونشاطهم وأساليبهم ولا نعرف أعداءنا، تذكرون من الأشياء المحزنة التي كشفت شيئا من جهلنا عندما غزا العراق الكويت، طرح سؤال وش حزب البعث؟ ممن؟ من عوام؟ لا والله، من طلبة علم، من دعاة، حزب يعيش في المنطقة، يعيش بين المسلمين، يعيش في بلاد الإسلام فسادا، يوجد عندنا شباب في بلدنا منتمين إليه يسألنا شيخ ولا عالم يقول وش عقيدة حزب البعث؟ كيف نواجه الباطل ونحن لا نعرفه؟ يقول عمر رضي الله عنه: إنما ينقذ الإسلام عروة عروة عندما ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ما نعرف، فلا بد لتنفيذ الدعوة بأسلوب حكيم أن نعرف من يعارض الدعوة وأسباب عداوته لها وأساليبهم التي يعملونها ضد الدعوة وأسباب قوتهم وتنظيماتهم الداخلية وتنظيماتهم الخارجية. وينبغي في كل هذا البعد عن الظنون، إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. يقول الله فلان علماني فلان شيوعي، دون أن يكون عندك علم لا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا منهج القرآن. لكن إذا تبين أنه شيوعي أو علماني أو معادي للدين فيجب أن تبين هذا وأن تحذر إخوانك وأن تقدم لهم الوسائل وأن تتصدى له بالحق. إذا ظهر الباطل وجب التصدي له بالحق إلا أن يتوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب كل العلمانيون الذين نعرفهم هنا وهم كثير، نسأل الله لهم التوبة والهداية وحسن الخاتمة، فيهم شيبان وشيبين على المعصية، نسأل الله أن يحسن خواتيم أعمالهم. ومما يوسف له أن بعض الشباب المتحمسين للدعوة يقعون في مثل هذا، أعني الظنون، ولا بد من الالتفاف حول العلماء وطلبة العلم والفكر، فكر الدعوة. هذا النفس عند الشباب ينبغي أن يكمل، المسألة ليست حماس، ليست عاطفة، لا، عبادة، دين، شرع. أنت تدعو الناس إلى ماذا؟ إلى دين الإسلام. وتدعو الناس بماذا؟ بما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس. كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم يهود ومنافقين، كان له أسلوبا في التعامل معهم، نأخذ من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا نكون سذجا. لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا ما أخادع لكن ما أنخدع. ما يجي واحد يضحك علي يقول الله أنا نتعلم الإدارة والمكر والخداع، أيضا نحن نتعلم الإدارة ونتعلم المكر وينكر الله به. ثلاثة، نحتاج أيضا إلى معرفة أحوال المدعوين الذي ندعوهم، معرفة أحوال المدعوين ومقدار ما عندهم من المعرفة ومقدار ما عندهم من الجهل. ولا بد من معرفة الأساليب والوسائل التي نبلغ بها، وأن نتعلم هذا ونجني الركب عند العلماء ونجلس نتعلم. أما أن يأتي الشاب وفقنا الله وإياه الخير بعد أن اهتدى بأسبوع وبدأ يحافظ على الصلاة وبدأ ينكر المنكرات ويريد أن يهدي الناس، جزاك الله خيرا. البداية تدرس عند الشيخ، عندما تتعلم بلغ. أما الحماس لوحده دون علم لا، لا، ليس هذا منهجا، بل ربما أنك تسيء للإسلام بدعوتك هذه. وكثير من مقولات العلمانيين وكثير من ضلالات العلمانيين الذين يثبتونها في أحاديثهم، وهم يثبتون الباطل والحق لكنهم يجدون شيئا في سلوك بعض الشباب المندفع، يقولون سووا وسووا ويصدق مرة ويضيفون معها أكثر منها. لكن علينا أن نذب عن أعراضنا وأن لا نتهور في تعاملنا، نقدم الحق إذا تبين بعد استشارة العلماء بهذا الجانب. ثالثا، للخطوة الثالثة قلنا الأولى تحديد الأهداف، ثانية استراتيجية التنفيذ أو كيفية التنفيذ، الثالثة القيام بالدعوة فعلا. ينبغي أن نعي أن مجال الدعوة واسع وليس في المحاضرة أو في الندوة. مجال الدعوة واسع ليس في محاضرات أو ندوات، وليس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف بمعنى أن تخرج في الشارع وتقول صلوا، ولكن الدعوة أن تستخدم كل وسيلة لنقل الناس من الضلال إلى الحق، بشرط واحد، أن تكون الوسيلة مشروعة. نبل الغاية لا يبرر قبح الوسيلة، فعليك أن تدعو الناس بكل وسيلة مشروعة إلى الحق. وما وجد الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا كان. وليس الرزق كما قلت قبل قليل هو السكوت عن كلمة الحق، لا، ليس هذا الرزق، هذا ممكن يسمى شيئا آخر لكنه ليس رزقا، ممكن يسمى جبنا أو خوفا، لكن الحكمة كما عرفناها قبل قليل ينبغي أن يتمثل بها الدعاة وأن يوصلوها إلى الناس، يوصل الدعوة إلى الناس من خلالها. أقول إن اتساع المجال للدعوة ينبغي أن يكون في أذهان الدعاة وعدم التضييق. كذلك من هذا الاتساع من معاملة الناس، ما رأيكم يا أخوان لو أن الدعاة، وأعني بالدعاة في هذه الجزئية كل الدعاة، والمقصود بكل الدعاة كل المسلمين، يعني اعتبر كل سكان المملكة الآن دعاة، لا تخرج منهم من دائرة الدعوة إلا المنافقين، لأن ليس شرطا لأن تدعو أن تكون مطبقا لكل الإسلام. كلنا نخطي، كلنا عاصي، كلكم خطاء، ليس منا أحد معصوم، فلا نتصور أن الداعية هو ذلك الذي لم يخطي. فلو فرضنا هذه الفرضية معناه لا يوجد ولا داعي، لأن ما فيه ولا واحد ما أخطأ، ولكن تتفاوت الأخطاء في تقدير أن المسلمين جميعا تجب عليهم الدعوة، كل حسب استطاعته، حسب استطاعته وفي إمكانياته، لكن الدعوة بشكلها المباشر، دعوة الآخرين من خلال الخطب، من خلال الاتصال بالمسؤولين، نخصص لها الكبار القادرين. أما الدعوة بمعنى تعليم الناس شيء من الدين، شيء من الشرع، إنكار بعض المنكرات عليهم، أمرهم ببعض المعروف الذي تركوه، هذا كله، ولا يبقى خارج هذه الدائرة إلا المنافقين الألمانيين، لأنهم لا يريدون الدين، بس هؤلاء يعادونه عداوة. أما المسلم حتى العاقل، وهنا قضية ينبغي أن تكون عندنا في وضوحها مثل الشمس، هي المعاصي، أنها تنقسم إلى قسمين كبيرين، قسم يسمى معاصي الشهوات، وقسم كبير آخر خطير قريب من الكفر والنفاق اسمه قسم الشبهات. أما قسم الشهوات فكلنا ذات الرجل، كلنا من أهل الشهوات، لا يخرج منا أحد، نقصر في كثير من أمورنا بسبب هذه الشهوات، العجز، الضعف البشري، وهذه والحمد لله يكفرها الاستغفارات، يكفرها التوبة، ويكفرها المصائب، وتحت المشيئة من لقي الله بشيء لم يتب منه، باب الشهوات. لكن المعاصي الخطيرة المهلكة هذه معاصي العلمانيين الشبهات، وهي أن يكون في الإنسان أو عند الإنسان شك في شيء من الدين، عند الشبهة يقول معقول عاد المرأة يمنع عليها أن تعمل مع الرجال، تطورت الدنيا، ولا يقول الآن في هذا العصر مع التطور يجوز أن الرجل يتزوج امرأتين، أو يقول هل يمكن أن ننعزل هنا في الجزيرة العربية بالاقتصاد على أصول اللي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم والعالم كله يعيش بالربا؟ شبه، وما أكثر أهل الشبهات، وهؤلاء مساكين نسأل الله يمكنهم وما هم فيه، نسأل الله لهم الهداية، وهم كما روي يرى أن ما على أنفه كالذباب، ما هم شايفين شيء، يتكلمون بجرأة في الكتابات، يرون أنهم مجتهد الأمة، مختلطة عندهم الأمور خلص. لكن نعوذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من كيد إبليس. المسلم المؤمن إذا ارتكب ذنبا كان كأنه جبل يسقط عليه، وهذا صاحب الشبهات الذي اختل مجدانه وفسد قلبه لم يعد يعرف منكرا من حق، هذا لا يرى أنه في معصية، لا يرى أنه عصى، ويرى أن هؤلاء متشددين متعصبين أصوليين. أتدرون من المتشددين؟ ما المتعصبين؟ ما الأصوليين؟ في مفهوم العلمانيين المحليين والأجانب، مفهومهم اللي يريد أن يتمسك بدين، هذا متشدد متعصب. من هو غير المتعصب؟ يعني اللي سمح بتنازل عن شيء من دينه. نعوذ بالله من هذه السماحة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالمعاملة عندما قلت لو أن كلنا كل الدعاة وأعني كل المجتمع الذي لم نخرج منه إلا أهل الشبهات أهل الشهوات في مجال الدعوة وإن كان عندهم تقصير، لو أن كل منا التزم التزام أمام ربه أنه يوميا يكلم لله جاره أو زميله أو صديقه أو معرفته، يكلمه بشيء مما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كل منا التزم بها التزام مثل ما يروح يشتري الخبز، التزام بأن أكلم زميلي أو جاري أو صديقي، لكن لا أضع راسي على المخدة بعد العشاء إلا وقد دعوت أحدا من المسلمين إلى خير أو نهيت حجر. ما رأيكم يا أخوان؟ هل هو ثقيل هذا؟ هذا من تثقيل الشيطان، نعوذ بالله من كيد الشيطان، والله إنه ليسير. من خلال المعاملة نتعامل مع الناس، من خلال الاتصال الشخصي، وهذا باب آخر، من خلال وسائل الإعلام، من خلال وسائل الإعلام عندنا كتاب، عندنا قراء، عندنا مشايخ، عندنا أساتذة، عندنا مدرسين، أين دورهم في الكتابة في الصحافة، في الكتابة للإذاعة، في التعاون مع الإذاعة، في الكتابة للتلفزيون، في الرد على الباطل الذي يخرج في الإذاعة أو في الصحافة أو في التلفزيون؟ نحن والتلفزيون أصبح جزء من المجتمع والصحابة، لماذا لا نعطي وناخذ؟ إذا كنت فلان اللي كتب اكتب وأرسل، وإذا تكرر مرتين وثلاث ولا انشر لك رحل رئيس التحرير، إذا رئيس التحرير ما نفع رحل وزير الإعلام، إذا ما نفع رحل وزير الداخلية قال أنا أكتب ولا ينشرون، هل الصحافة لهم؟ أليست الصحافة محكومة بالسياسة الإعلامية للبلد؟ ألسنا من أبناء البلد؟ لماذا يحجبون أصواتنا؟ أم يريدون أن باطلهم هو الذي ينتشر والحق يمنع؟ نكون رجال، نواجه الباطل بالحق. وثقوا إن هذا الذي ذكرته من خطوات أن الدولة معكم فيه، ثقوا لو أن أحدكم كتب مقالا وثانيا وثالثا ورابعا للصحيفة ثم لم ينشر وذهب لرئيس التحرير قال أنا كتبت ولم تنشر، إن كان رد رئيس التحرير قال له الكتابة كتبتها ليست متقنة من ناحية التحرير الصحفي أو عليها الملاحظة الفلانية وأخذها وصححها، يذهب فيها ويصحح. إنما عندما تكتب كتابة جيدة مرة وثنتين وثلاث ويرفض من النشر فقط لأن توجه التوجه الصحيح، صعدها إلى أعلى، اذهب للمسؤولين. عندما قلت لكم إذا رأيتم شيئا يخالف الإسلام في هذا البلد فاعلموا أنه من كيد أعدائه، من كيد أعدائه ليس من أهله، يكون هذا في قرارة وجودنا فعلا، ونصر ونلح ونستمر، نكتب ونقرأ ونراجع ونصحح ونطالب، أما نخمد وإذا سمعنا أي كلمة ما هذا ما ينشر خلاص قالوا ما ينشرون في الصحيح. أهل الباطل يصرون على باطلهم وأنتم تضعفون بحقكم. رضي الله عن عمر: عجبا لجلد الفاجر وعجز المؤمن. ومن أهم الوسائل في الدعوة الدعوة من خلال المسؤولين ببيان الحق لهم ونصحهم والدعاء لهم بظهر الغيب، الدعاء لهم بظهر الغيب، فصلاحهم من أسباب صلاح الرعية. ومن ذلك ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. يقدم السلطان على نفسه، لماذا؟ لأن الذي لنفسه سوف ينفرد به هو، ولكن من محبته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قدم السلطان في الدعوة. وقلت في ظهر الغيب حتى لا تكون من باب التزلف والنفاق، ادعو صادقا بظهر الغيب أن يصلح الله أحوال ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة لأنها تدلهم على الحق وتعينهم عليه وتبين لهم الباطل وتحذرهم منه. ومن ذلك كتابة التقارير لهم، أعني للمسؤولين، عن الأحوال المخالفة للإسلام ووضع سبل العلاج بالحكمة والتدرس والأسلوب الصحيح قبل أن أنهي الحديث. يودي أن أعتذر عن خطأ لم أرتكبه وهو المحاضرة التي كانت يوم الجمعة أعلنت ولم أحضرها، وبكل أسف أن من عيوب الدعاة مثل هذا، فقد بلغت إمام المسجد قبلها بأسبوع بأنني مرتبط في محاضرة أخرى في الدمام في يوم الجمعة ليلة السبت، وفعلا أقيمت في الدمام يوم الجمعة ليلة السبت، ولكنه احتفظ بما أخبرته به وأعلن ورقة في مسجده، فأتى الناس فلم يجدوا أحدا. هذا خطأ كبير لا ينبغي أن يكون، فقد جذر بي الاتصال، لماذا يا شيخ حضرت؟ عسى ما شر، عسى ما جاك شيء، عسى ما قلت، لماذا هذا الشيء؟ لماذا يكون الداعية كسولا بهذا الشكل؟ أعطيك أمرا تبلغ للناس، بلغ يا أخي. نحن نعرف أننا في مجتمع الآن يعني حتى الدبوس لو يقع يسمع، مجتمع أعداؤه دخلوا فيه ويراد الكيد ولضرب الصالحين ولضرب المسؤولين ولإشاعة الفتن. نحن نعرف أن عندنا في البلد هنا مباحث عراقية، نعرف هذا، ويكتبون تقارير مخيفة ويظهرون إشاعات مزعجة، ورأيت بعيني تقارير، والله أستغرب كيف استطاع أن يكتب مثل هذا وكيف سبكه، ولا حتى الأفلام البوليسية تصنعها، عجيب. فينبغي أن نكون جبهة واحدة قوية، نحن أمة مستجدة. أرأيتم لو جاء هؤلاء الأعداء سوف ينقون فلان والإعلان؟ هم لا يريدوننا جملة، في الأخير بعدين بيعجبونهم العلمانيين ولا هم قايلينهم شيء، لكن ثقوا أن الجميع من هؤلاء الذين في الخارج لن يتركوا فرصة لإثارة إلا ويثيروا من خلالها الفتنة، لا تتيح لهم هذه الفرصة. رحم الله من ذب السوء أو دفع السوء عن عرضه، نتعاون نتكاتف نأمر بالمعروف ولا نحمل أحدا على السوء، ونحن نجد له على الخير محمل، نطهر قلوبنا من ظن السوء ونتحمل في ذات الله ونصبر على ما جاءنا. أما أنه أدنى شبهة تأتي لو واحد قال والله فلان فعل فيه انتشرت في ساحتها، لا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة من الذين آمنوا، لا ينبغي يكون هذا، ليس الفاحشة بمعناها الذي وردت في سورة النور، بل كل ما يسيء للمجتمع. هذا الجدل الكثير الذي يقال في المجتمع ينبغي أن نحرص على إبعاده من مجتمعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله شاهدا لنا بالقيام بالحق، وأن يعيدنا وإياكم من الضلال، وأن يجعلنا من الداعين إليه على بصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
نشكر لصاحب الفضيلة جزاه الله خيرا.
لا تشكك في معلومة
وقبل أن نلقي الضوء على الأسئلة، هناك مجموعة من المحاضرات التي ستقام إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. المحاضرة الأولى لصاحب الفضيلة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بعنوان واجب أهل العلم في جامع فاطمة الزهراء في يوم الثلاثاء الموافق 8/6. نعم، في المرتبة. المحاضرة الثانية لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الوعلان بعنوان آثار الإيمان في جامع حي الزهرة السويدي في 14/6. المحاضرة الثالثة لعبد الله محمد الاثنين بعنوان الإيمانية وأثره في العالم الإسلامي في جامع الفاروق بالشفاء في 7/6. والرابعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الرئيس بعنوان الإعداد طريق الجهاد في جامع عمر بن عبد العزيز بحي العزيزية في يوم الثلاثاء 1/6. وأخيرا محاضرة يلقيها الشيخ محمد بن أحمد الفراج بعنوان ياتي باب الإسلام حتى لا تزل بنا القدم، وذلك يوم الثلاثاء موافق 1/6 أيضا في مسجد جير بظهرة البديعة المخطط الثالث.
هذا اللي معي الإعلان عن المحاضرة اللي أجلت، وأقول لكم أنها ملغية من الآن، لا أحد يحضر.
وردت أسئلة كثيرة كما تعلمون، وبعضها يكون متكرر فنعتذر لبعض الأخوة، ولا نستطيع أن نأتي حصرا على جميع الأسئلة. سنتطرق حول ما يتعلق في الموضوع أو جوانب فريدة منه. وجميع الأخوة جزاهم الله خيرا يظهرون حبهم لفضيلة الشيخ ونبلغه بذلك.
حبهم الذي أحبوني.
أقول السائل فضيلة الشيخ، في هذه الآونة الأخيرة في هذا الوقت العصيب ظهر العلمانية ظهور العلمانية بأشكال متعددة وصور مختلفة، وما يقوم به من حركات في هذه الأيام، ألا ترى أنهم يعادون في هذا الدولة أم الدين أم جميعهما؟
الحمد لله الذي أظهره. وعندما مررت على الحديث عن أن واجب المسلمين أن يتحدوا عندما اتحد الكفار ضدنا، أن بعض المسلمين ظهر نفاقهم، فنحمد الله الذي أظهره حتى لا نخدع بهم في أيام العمل العصيبة. أما مسألة هل العلمانيون يعادون الدولة أم يعادون الدين، ما ظهر عداؤهم للدين إلا عندما قوي. إذا قوي الدين ظهر عداؤهم له، فهم يعادونه لأنه يفسد عليهم تصوراته. فالذي يأخذ الدين على مفهوم العلمانيين أنه عبادات وصلاة يتركه، أما الذي يقول الحياة محكومة بالإسلام وهم يقولون الحياة محكومة بالعلمانية، إذن هم يقتتلون على قضية واحدة، مسؤولية حكم الحياة كيف تحكم. فالخلاف هنا، الخلاف بين المسلمين وبين العلمانيين هو حول من يحكم الحياة، من يضبط أمور الحياة، كيف تكون الحياة، كيف تكون سياستها، كيف يكون اقتصادها، كيف يكون إعلامها، كيف يكون تعليمها. فالخلاف حول هذا، وعداؤهم للدين لأنه ينافسهم على ضبط أمور حياة الناس، فهم أعداء للجهتين، أعداء لأهل السياسة وأعداء لأهل الدين. وفي الحقيقة أنهم أعداء لكل فرد في المجتمع، لأن أفراد المجتمع لا يصلح حالهم إلا إذا صلح دينهم وضبطت أمور دولتهم. فالذي يريد أن يزعزع الأمن أو يزعزع الدين عدو للأفراد، لأن الفرد العادي المسكين الذي ليس من العلماء وليس من أهل السلطة هو يريد أن يستقر في بيته في نعمة ويعبد ربه. هؤلاء العلمانيين يؤكدون عليه، لا يتركون له العبادة على وجهها الصحيح ولا يجعلون البلد تستقر. والسعيد من وعظ بغيره، والله إنه لا توجد بلد في العالم الإسلامي كله عربية وغير عربية نجحت بتطبيق العلمانية ولا واحد، كلها تدهور أحوالها. أحسن أحوال البلاد الإسلامية الآن منطقة الخليج، وهذه البلاد لأن فيها ظهورا للإسلام أكثر من غيرها، مع أن فيها ما فيه. وقد يقول الكثير وخاصة العلمانيين يقولون لا، الخليج حاله أحسن من غيره لأن عنده البترول. هل البترول فقط في الخليج؟ ليبيا فيها بترول ما صلح حالها، فنزويلا فيها بترول ما صلح حالها، العراق فيها بترول ما صلح حالها. سمعت بعثيا أوذي من البعثيين فيقول البترول سبب للنجاح في كل بلد إلا في العراق. يقول البترول في العراق ليس بترولا، البترول في كل مكان، سعد أهله في أمور دنياهم وأكلوا وشربوا واطمأنوا، إلا بترول العراق فإنه ماء تراب ليس بترولا، سموه ما شئتم لكنه ليس بترول. وهذا الألماني نعوذ بالله من سوء حاله.
يقول السائل: نلاحظ بوجه عام وخاصة هذه الأيام ما يكتب في الجرائد والمجلات من استهزاء وسخرية بالدين وأهله من ستة طرق، وذلك من المنافقين والعلمانيين، فهل من طرق الدعوة أن يدخل الدعاة في هذا المجال ويكتبون في ستة الجرائد؟
نعم، من وسائل الدعوة أن يكتب ويقال لرئيس التحرير بقوة إذا لم ينشر أنت كتبت، وكان يجب أن لا تكتب خاصة عندنا في هذه البلاد. في غير البلاد، في غير السعودية ينشر ما شاء، لكنه يجب عليه أن ينشر الرد في كل النظم إلا النظم الشيوعية. يسمح لأي شخص يريد أن يرد على من كتب شيئا أن يرد وينشر في نفس المكان. في بلدنا هنا ممنوع أصلا أن يكتب، فكتابة الإنسان لأي شيء يخالف الإسلام مخالفة من أصله، فإذا جاء الحق ورفض نشره صارت مخالفته. فيجب أن نعرف سياستنا الإعلامية في المملكة العربية السعودية، سنوف كذا في المادة الأولى: يلتزم الإعلام السعودي في كل ما يصدر عنه بالإسلام، ويبعد من وسائله كلها كل ما يخالف الإسلام. هذا نص منصوص عليه، فعندما تحاكم تحاكم إلى نص، وهذا النص جزء من السياسة الإعلامية اللي مكتوب عليها في بدايتها. هذه السياسة تمثل جزءا من سياسة الدولة، ويجب على الجميع الالتزام بها. فهؤلاء يخالفون، لكن ما أدري لماذا يجبن الصالحون، ولماذا يتشجع أهل الباطل ينشرون باطلهم بقوة، وأهل الحق يتدارون بحقهم. نعوذ بالله من الضعف.
يقول السائل: نرى بعض الصالحين والدعاة أنهم يميعون بعض القضايا الدين المهمة، فما رأيكم بذلك؟
تمييع القضايا ليس من الصالح، لا تمييع من عالم ولا تمييع من حاكم ولا تمييع من مسؤول، لأن الحق حقا يتبع، وليس هناك قنطرة بين الحق والباطل، هو حق أو باطل، والتمييع بينهما نفاق، نعوذ بالله من النفاق. فينبغي أن يقال الحق ويبين للناس، أما أن يكون بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهذا أمر لا ينبغي من أي داعية ولا من أي مسلم، حتى وإن لم يكن من الدعاء.
يقول السائل: ذكرت فضيلة الشيخ اتحاد المسلمين، كيف يتم لنا الاتحاد ويعيش من بيننا المنافقين؟
وجد الاتحاد بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والنفاق موجود، وإذا اتحد المسلمون بقوة وعلى الحق فإن النفاق يدخل في جحوره، ولكن عندما نكون متفرقين وغير قائمين بما أوجب الله يخرج النفاق ويظهر. فينبغي أن نتحد على الحق، وأن نترك الفرقة والخلاف أو الخور والاستكانة وعدم القيام بما أوجب الله عليهم.
وبناء على رغبة الشيخ نختم في هذا السؤال الأخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.